أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا يزال كلامنا في المقام الثالث، وهو منعقد واستعراض الأدلة على عدم اعتبار الاجتهاد في القاعدة. ووصل الكلام إلى الدليل الرابع، وهو الدليل الرابع الدليل الخامس إلى الدليل الخامس، وهو رواية الحلبي التي ذكرها الشيخ الطاهر في الرسائل رحمه الله في الجزء السابع من الشيوخ، أي باب الأول من أبواب صفات القاضي، الحديث الثاني صفحة 15، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير محمد عن الحلبي، ويتقدم السابق. قال: قلت لأبي عبد الله: السند واضح صحيح، ما في شك أن سند الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد صحيح، وبقية الرجال من مشاهير علماء الطائفة. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، طبعا من يقال عن الحلبي، الحلبي فيها طبقة شخصان، محمد بن علي الحلبي وأخوه عبيد الله بن علي الحلبي، وكلاهما من الرواة المعروفين، والتردد بين الشخصين لا ثمرة فيه باعتبار أنهما كلاهما ثقتان متفقان. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء، فيتراضيان برجل منا، فيتراضيان برجل منا، فقال: ليس هو ذاك. شنو يعني ليس هو ذاك؟ يبين: إنما هو الذي يشبه الناس على حكمه بالسيف والصبر. يعني من هو إنما هو؟ يعني الطاغوت إنما هو الذي يشبه الناس على حكمه بالسيف والصبر. الرواية قد يستدل بها على نفي شرطية الاجتهاد بالإطلاق، لأن السائل وهو الحلبي قال: ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء فيتراضيان برجل منا. مقتضى الإطلاق سواء كان هذا الرجل فقيها أو لم يكن فقيها، يتراضيان بالتحاكم بفض النزاع عند رجل منا. فقال: ليس هو ذاك، ليس هو الطاغوت الذي يعبد من دون الله، إنما الطاغوت الذي يعبد من دون الله هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والصوت. فإطلاق الرواية ينفي شخصية اجتماع، وعليه فيجوز للرجل منا أن يحكم بين المتنازعين سواء كان مجتهدا أو لم يكن. هكذا يستدل الرواية، إلا أن هذه الرواية يجاب على الاستدلال بها: أولا الرواية ليست واردة في القاضي المنصف، وارد الرواية بحسب ظاهرها في قاضي التحكيم، وهناك بحث بين المحققين في أن قاضي التحكيم هل يشترك فيه الاجتهاد بعد شهرة وشبه التسالم على شرطية اجتهاد القاضي المنصوب. هناك بحث في أن قاضي التحكيم أيضا هل يشترك فيه الاجتهاد أو لا يشترك فيه الاجتهاد، باعتبار أن قاضي التحكيم لا ولاية له ابتداء، انما هو من قاعده الالزام تقريبا، وما تراضيا بما يحكم به. وهناك بحث في القضاء بعد ان يحكم بنحو الولايه، او انه يلزم الرضا لاحقا ايضا او لا يلزم، هناك مباحث عديده. قلنا سابقا بان الدليل اذا دل على شخصيه الاجتهاد في قاضي التحكيم فهو يدل بطريق اولى في القاضي المنشور، ولكن لا عكس، لا عكس، فانه يمكن ان يلتزم بشرطيه الاجتهاد في القاضي المنصوب ولا يلتزم بشرطيه الاجتهاد في قاضي التحكيم. وقد وجد من علمائنا من يقول بعدم شرطيه الاجتهاد في قاضي التحكيم مع قبوله شرطيه الاجتهاد في القاضي المنصوب، فلا ملازمه بين نفي الاجتهاد او نفي شرطيه الاجتهاد في قاضي التحكيم ونفيها في القاضي المنصوب. وكلامنا فعلا في شرطيه الاجتهاد وعليكم السلام في القاضي المنصوب. هذا اول، وهو مبني على تسليم وجود الاطلاق طبعا. وثانيا وهو كذلك ايضا مبني على نفس المبنى، وهو التسليم بالاطلاق، ان اقصى ما في البين ان هذه الروايه مطلقه، ونقيدها بالادله التي دلت على شرطيه الاجتهاد، مثل مقوله عمر من حنظل في ظرفها طبعا الكلام، فنقيدها حينئذ بتلك. هذا ثانيا. وثالثا قد يشكك في اصل وجود الاطلاق، من جهه انه يمكن ان يقال في المقام بان الروايه ناظره الى اصل مشروعيه القضاء، وقد ورد الكلام رجل منا الذي تمسك به كاطلاق في كلام السائل وفي كلام الامام صلوات الله وسلامه عليه، وان المسؤول عنه انه هل يجوز لمثل هذا الرجل ان يحكم ام انه طاغوت. يحتمل جدا ان الكلام حيفي من جهه اصل جواز القضاء لرجل منا في مقابل ذاك الذي يقضي ويلزم الناس بالسيف والصوت، والا والقضيه قضيه خارجيه يا اخوان. لماذا؟ لانه حتى قاضينا ايضا يحكم على الناس بالسيف والصوت اذا كان منصوبا في ظل دوله اسلاميه، فان هذا مقتضى الالزام بالحكم القضائي كما هو واضح. قال ربما كان بين الرجلين من اصحابنا المنازعه في الشيء فيتراضيان برجل منا، هو في مقام البيان جهه تمام الشرائط، والا تعال استدل باطلاقي على جواز القضاء للجاهل في حال جهله بالاحكام. واضح جدا انه لا يتمسك بهذا. فقال ليس هو ذاك، ليس هو من ليس هو؟ يعني الطاغوت الذي يعبد من دون الله ليس هو هذا. كانه كان في الروايه كلام سابق بين السائل والمجيب، يعني بين الراوي والامام صلوات الله وسلامه عليه، وعقب عليه بمثل هذا الكلام. انما هو الذي يشبه الناس على حكمه بالسيف والصوت، فهذا هو الذي اردته يعني بكلامه. فالروايه على بعض التقادير لا تدل، وعلى بعضها الاخر لو سلمنا دلالتها فهي مقيده بالروايه المقيده. اما ورودها في خصوص قاضي التحكيم فهو واضح. نعم في محله نختار اجتهاد قاضي التحكيم او نختار، هذا بحث اخر، لكن في الجمله نختاره بدليله اذا اخترناه، لا ملازمه بين شرطيه الاجتهاد في القاضي المنصوب وشرطيتها في قاضي التحكيم. هذا الدليل الخامس. الدليل السادس قصور دعوه قصور قضاة عصر النبي وعلي عليهما وآلهما أفضل الصلاة والسلام عن الاجتهاد. فإن من المعلوم يقال أن الذين كانوا منصوبين في عصر النبي وفي عصر الإمام علي عليه السلام أكثرهم، طبعا هو قال كلهم بحسب الظاهر عبارته كما علقنا عليه صاحب الجواهر، لم يكونوا من المجتهدين، كانوا من الناس العاديين الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وآله ومن علي عليه أفضل الصلاة والسلام. وحينئذ فهذا دليل على عدم شرطية الاجتهاد، أدل دليل على عدم شرطية الاجتهاد، فإن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام وإن كان أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هذه مو مطروحة في المقام، المطروح في المقام هو نصب من هو أهل للقضاء. فإذا كان غير المجتهد ليس أهلا فالنبي أولى الناس بأن لا ينصبه، علي أولى الناس بأن لا ينصبه. وكذلك من بعدهما صلوات الله وسلامه عليهما. هذا الكلام يمكن أن يجاب عليه. أولا بأنه لا بد من حصر البحث في العناوين الأولية. عليك أن لا تستدل بهذا الدليل في إطار العنوان الثاني، فإن كلامنا في العناوين الأولية. ومن المعلوم أن أبرز المصادر لهذا الكلام أمثال شريح وغيره، وهذا إنما يصح الاستدلال به لو لم يكن محمولا على القضية. ومن المعلوم لدينا أن إبقاء شريح في منصب القضاء ليس على أساس القناعات العلوية، بل على أساس من المصلحة العامة، والتي منشأها في الحقيقة منشأها في الحقيقة التقية، لأنه في زمن علي عليه أفضل الصلاة والسلام لم يتسنى لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام أن ينزل صلاته على أرض الواقع بشكل كامل، صحيح استلم دفة الحكم لكن بدأ بالأولويات. ومن هنا فقد ضيق على شريح القاضي تضييقا تاما، وعرض به تعريضا بالغا أيضا عندما قال له جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي، إشارة إلى أنك من نفس المثال ولو بنحو الإلماح، مضافا إلى أنه في الرواية الصحيحة أن عليا عليه أفضل الصلاة والسلام عندما تولى الأمر وأبقى شريحا في القضاء شرط عليه أن لا ينفذ حكما قبل أن يراجعه فيه، فصار في الحقيقة قاضي صوري فقط، وأن القاضي الحقيقي هو نفس الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام، فقد أفرغه من محتواه في الحقيقة، وين أبقاه صوريا في منصب القضاء. فأصل الفعل العلوي أو الفعل النبوي ما لم نعرف أنه ناشئ من العنوان الأولي لا يمكن الاستدلال به. ونحن يا إخوان ليست لدينا معلومات تفصيلية عن مقدار ما نصب من القضاة كما وكيفا، فربما كان جملة منهم من المجتهدين بالاجتهاد الساذج البسيط الذي كان مطلوبا في ذلك العصر، فإن العالم في كل عصر بنسبته يكون عالما وبحسابه يكون عالما، فإن سماعهم قوانين القضاء من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان كافيا للاجتهاد في القضاء، خصوصا إذا آمنا بما سيأتي البحث عنه بصحة قضاء المتجزئ. فحينئذ لا شك ولا ريب في أن الاستدلال بفعل النبي وعلي عليه أفضل الصلاة والسلام ما لم تعرف جميع الجهات كما وكيفا لا يمكن أن نجريه في المقام، هذا أولا. ومن الواضح أنه ليس لدينا معلومات مهمة فيما يرتبط بهذا المجال، هذا أولا. ثانيا، من قال بأن الذين نصبهم الظروف الاعتيادية النبي الإمام علي لم يكونوا مجتهدين؟ بالاجتهاد المطلوب في ذلك العصر، فإن الاجتهاد في ذلك العصر ليس أكثر من رواية الحديث وسماع الأحكام، ليس أكثر من هذا، بمقدار يصبح فيه متخصصا في هذا المجال. طبعا في غير ظرف التقي الذي عاشه علي عليه السلام، فإن ذاك له شأنه الخاص، وهو بس خلى شريح، خلى زياد بن أبيه أيضا واليا، الظروف الفوضائية التي عاش عليه ظروف استثنائية لا يمكن الاستدلال بها في الأحكام الشرعية في ظل استثنائيتها إلا في الظروف النظيرة لها، الظروف الاستثنائية التي مثلها. من قال بأن من عينهم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بالقضاء وهم دائرة ضيقة جدا لم يكونوا من العلماء، من علماء الصحابة؟ هذا أول الكلام. ومن عين منهم وليس مجتهدان ربما كان من قبيل ضيق الخناق في قبيلة نائية لا يمكن غير هذا فيها زيد. هذا ثاني. ثالث، وقع خلل وخوف بين موردين مختلفين، وهذا عمدة الجواب مهم. فإنه فرق كبير بين اشتراط الاجتهاد في العصور المتأخرة عن عصر النبي والأئمة وبين اشتراطه في عصورهما. فقد يقال بأن الاجتهاد شرط في هذه العصور وليس شرطا في عصر النبي والأئمة. كيف؟ وذلك ببيان فارق مهم جدا بين المقامين، وهو أن الذي كان في عصر النبي والأئمة فيمكنه أن يعلم بالحكم الشرعي في الوقائع الشرعية بمجرد استماع من النبي والأئمة، إما ابتداء أو استدامة في أثناء عمله القضائي، وهذا يعلم، يوجد انتباه يا اخوان، يعلم بالحكم الشرعي التفصيلي علما وجدانيا. وفي مثل هذه الحالات قد يقال لا مانع من الالتزام بان لا يكون المتصدي للقضاء مجتهدا، فان مثل هذا الانسان مع ضبطه لبقيه الشرائط العداله وما نظر يوصل الى القضاء الحق الواقعي أكثر مما يوصل إليه المجتهد الذي يعتمد على الحجج الظنية والأصول العملية في اجتهاده. انتبهت للنكتة التي أريد أن أبينها؟ المستدل يريد أن يستدل بأن المنصوب في زمن النبي والإمام علي عليه الصلاة والسلام مع عدم اجتهادهما قد نصبه، وهذا دليل على عدم شرطية الاجتهاد في زماننا. نقول فرق بين المقامين، فإن غير المجتهد آنذاك المفروض ما في خلاف بيننا وبينكم يا صاحب الجواهر، هذا متفق عليه أنه لا بد وأن يكون القضاء بحسب الحجة الشرعية. غير المجتهد هناك لديه حجة شرعية، بمعنى لديه علم بالحكم الشرعي الواقعي من إمامه أو من نبيه، بينما غير المجتهد هنا عندنا لديه جهل بالحكم الشرعي، ليس لديه أي علم بالحكم الشرعي. فعدم شرطية الاجتهاد هناك في ظل وجود طريق أهم من الاجتهاد، وهو المشافهة من نبيه أو إمام زمانه، بينما في عصر الغيبة عدم الاجتهاد يساوق الجهل بالحكم الشرعي، ليس أكثر من هذا، فيحتاج إلى مرجع يرجع إليه، إما مدون أو مشافه. وهذا في الحقيقة لا يصيره ويحوله من جاهل إلى عالم بالحكم الشرعي، بل أقصى ما في البين أنه جاهل يحكم بعلم غيره لا بعلم نفسه، وهذا العلم علم الغير أعم من العلم الواقعي والعلم الظاهر. وبعبارة أخرى، هذا الكلام نشأ من خلل اصطلاحي في البحث الفقهي، وهذه كثيرة ما يحصل الوقوع فيها.
لقد قال الفقهاء عبر التاريخ وعبر قرون بأن الاجتهاد شرط في القاضي، الاجتهاد شرط في القاضي، الاجتهاد حتى تصور أن الاجتهاد له موضوعية. فمرر الأمر على فقيه كبير كصاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه، مع أن الموجود في الروايات ليس هو الاجتهاد، العلم بقضايانا، العلم بأحكامنا، أليس كذلك؟ من الواضح أن من كان مشافها من النبي والأئمة وهو إنسان عادل لا يحكم إلا عن علم، يحكم بالعلم الوجداني، بالحكم الواقع الذي يسمعه من النبي والإمام، سواء كان هذا العلم مجتمعا عنده قبل أن يتصدى للقضاء، أو كان عنده جزء من علم أقار من علمهم ويتعلم منهم كلما طرح عليه شيء لا يعرف حكمه، يرجع إلى النبي، يرجع إلى الإمام ويأخذ. هذا الإنسان يا إخوان يحتاج إلى النظر في الأحكام، إلى الاستنباط، ما يحتاج، يكفيه أن يأخذ من نبيه وإمام زمانه الحكم الواقعي. فالتعبير الوارد في المقبولة وفي إحدى نسختي المشهورة من النظر وإلى ما هنالك، النظر لا موضوعية له، النظر وأشرنا له إلى التفصيل في الرواية، هو طريق للوصول إلى المعرفة العلمية بالحكم الشرعي، وأقصى معرفة علمية يصل إليها هو المعرفة بالوظيفة الفعلية الأعم من الحكم الواقعي والظاهر، وكثيرا ما يخطئ في استنباطه، حتى أعلم العلماء خطأه العلماء الذين جاءوا بعده في الاستنباط. لم يجد في شيء من الروايات شرطية الاجتهاد بعنوانه، نعم ركزنا على نظر في حلاله وحرامه في المقبول كثيرا. لماذا ركزنا؟ لأنه في عصر الغيبة ما يتصور معرفة إلا اجتهادية، وعليه فحينئذ عنوان الاجتهاد لم يرد في آية أو رواية على سبيل الموضوعية. فإذا كان الأمر كذلك فنقول منصوب النبي والأئمة في ضمن ضوابط خاصة يحكم على أساس العلم الوجداني الذي يحصل لديه بالحكم، إما حصل مسبقا لأنه تعلم أحكام القضاء، أو حصل بالفعل من الإمام صلوات الله وسلامه أو النبي صلوات الله وسلامه عليهما وعليه. في ذلك الزمان أصلا مو واسعة القضية، ضيقة جدا القضية في ذلك الزمان، ولذلك إذا ما عنده علم فيحكم
ويخلي القضايا ترجم
وماشي. لا، أي قضايا ترجم وماشي؟ الناس كانت مدينة وما حول المدينة، من قال هذا ما كان في مشكلات، مشكلات واسعة في الأرياف وفي الأماكن البعيدة عن مدينة النبي، مسلمة ما بعد الفاتح، كان مشاكل كثيرة صحيح. غالبا مولانا غالبا الناس إما عرفوا مسبقا أو يرجعوا، يعني كبار الصحابة ليش كان يبعثهم النبي ويخليهم المنافق؟ لأن لديهم علم وافر من النبي، فقلما كانوا يواجهون قضية فيها شبهة حكمية خصوصا ما يعرفونها. الشبهة الموضوعية سهلة، الشبهة الموضوعية سهلة. عموما أصل الفرق تؤمنون به أو لا، أن الاجتهاد شرط في عصر الغيبة للوصول إلى قضاء الحق بحجج أعم من واقعية وظاهرية، وهذا قد يتسنى لغير المجتهد ما هو أفضل منه في عصر الحضور. ولذلك لا ملازمة بين نصب النبي، ولذلك الإمام علي إذا ما يطلع إلا شخص يشرب عليه، رواية صحيحة الآن حتى لو تطلع عنها، رواية صحيحة أن علي عليه السلام شرط على شريح أن لا ينفذ قضاء إلا بعد أن يراجعه. جيد جدا. الباب الثاني، الرواية الأولى من الباب، الباب الثالث، الرواية الأولى وهي رواية وحيدة في الباب، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن هشام بن ثابت عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما ولي أمير المؤمنين أو ولى أمير المؤمنين شريحا القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرفه. يبقى بس هو منفذ للحكم وأكثر من هذا. صلوات الله وسلامه على أمير المؤمنين. على كل حال المهم فقصور الناس في زمن النبي والمعصوم في عصر الحضور عن الاجتهاد لا يلازم شرطية الاجتهاد هنا حتى نجعله دليلا. هذا الجواب الثالث. ربما يوجد أجوبة أخرى لا داعي للسؤال. الدليل السابع عموم أدلة ولاية الفقيه، وهذا الدليل مركب من بحثين، بحث هنا وبحث بحثه الفقهاء مستقلا، نحن لا نبحثه بعد مستقل، في بحث وهو أنه هل يحق للمجتهد أن ينصب مقلده ليحكم بفتاواه؟ عموم أدلة ولاية الفقيه قرر الاستدلال بهذا الشيء. أنه لو سلمنا أنه ما هو مأذونية لعموم المؤمنين بأن يقضوا بالحق، هو آمن بالساعة أو ساعة ثانية، فحينئذ مما لا شك فيه المقدمة الأولى أن المعصوم عليه السلام يحق له أن ينصب المجتهد وغير المجتهد في القضاء، أن نصب بالفعل ويقول يحق له أن ينصب المعصوم يحق له أن ينصب الفقيه وغير الفقيه. المقدمة الثانية أن أدلة ولاية الفقيه دلت ولو ضعفت على أن كل ما للمعصوم فهو ثابت للفقيه لا أقل التوقيع الشريف، وبهذا ينتج أن الولي الفقيه يحق له أن ينصب للقضاء غير المجتهد. هذا المقدمة الثانية والنتيجة صارت واضحة. هذا خلاصة الاستدلال. هذا الاستدلال كما قال يمكن التشكيك، قيل يمكن التشكيك، يمكن التشكيك في كلتا المقدمة. أما المقدمة الأولى فهي أول كلمة أن المعصوم، لا المقدمة الأولى أن المعصوم يمكنه أن ينصب للقضاء غير الفقيه وغير المجتهد، هذا اللي أمن عليه الشيخ سلمان محمد. أقول الفقهاء، وهذا الناشئ من الخلل نفسه اللي بينه الدليل السابق، إما شرط شرعي في القاضي أو ليس شرط شرعي، يعني الله جعلها شرط أو لم يجعلها شرط. إن كانت شرطا شرعيا في القاضي فحتى المعصوم لا يفعل ذلك، لأن المعصوم ولي على أحكام الشرع وإنفاذ أحكام الشرع لا يفعل خلاف الشرع بالعنوان الأول، وبالعنوان الثانوي أيضا لا يفعل خلاف الشرع، العنوان الثانوي يصبح حاكما أحد الأحكام على الأحكام الأخرى. المعصوم ولايته لا تبلغ، انتبهوا يا إخواني هالنقطة، هذا قد واحد يستجنح لأول وهلة ولكن واضح، المعصوم لا تبلغ ولايته أن يخالف الشرع. هوب جيد، إذا تعالوا نبحث في أضيق دائرة وهو أن الفقاهة شرط أو ليست بشرط. إن قلنا بأن الفقاهة شرط شرعي بنحو الحكم الأولي فما لم يطع عناوين أخرى ثانوية فالفقاهة شرط، وإذا كانت شرطا فحتى المعصوم لا ولاية له على تعيين غير الفقيه باعتبار أن المعصوم ولي على انفاد لو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ولقطعنا منه الوسيط. قطعا المعصوم لا يحتمل في حقه ان ينصب من ليس اهلا في الشريعه المقدسه لان ينصب. المعصوم لا يعتدي على الاحكام الشرعيه قطعا. فاذا كان بالعنوان الاول الفقاهه شرط فحتى المعصوم ليس من حقه ان ينصب غير الفقيه، بل لا ينصب قطعا غير الفقيه. فهذه المقدمه الاولى. فتعالوا لنبحث عن الفقاهه شرط او ليست شرط. فليش تتجاوزون عن البحث؟ ثانيا قيل بأن الكبرى غير مسلمة أيضا، وهذا تشكيك بالولاية المطلقة للفقيه في الحقيقة، وأن الفقيه ولي أو ليس وليا. أقول المناقشة في الكبرى مناقشة في المبنى، ونحن نرفض هذه المناقشة لأننا بنينا على الولاية المطلقة في محله، أنه يثبت للفقيه ما يثبت للمعصوم مع اتحاد الموضوع، مع اتحاد الموضوع. هذا المناقشة الأولى في المقدمة الأولى. المناقشة الثانية في المقدمة الثانية ما لها وزن وقيمة لأنه خلاف مبنائي. المناقشة الثانية التي أنا أوجهها في المقام هي استفادة من المناقشة السابقة بالدليل السابق، وهي مبنية على التفرقة بين العصرين. عصر الحضور يمكن نصب من ليس مجتهدا فيه لأنه يمكن جعله عالما بالحكم الشرعي الواقعي من المعصوم. فإن كان مرادكم يا صاحب الدليل أن المعصوم من حقه أن ينصب لأنه نصب بالفعل خارجا، فهذا عود إلى الدليل السابق ليس دليلا مستأنفا. أنت تممته بدليل ولاية الفقيه، فنقول نعم دليل ولاية الفقيه يثبت للفقيه نفس ما ثبت للمعصوم من الولاية على المجتمع مع اتحاد الظروف والموضوع لا شك، وتعدية من موضوع لموضوع آخر. فإذ قلنا بأن الموضوع مختلف، بمعنى أن العلم والمعرفة بالحكم الشرعي مطلوبة، العلم والمعرفة في عصر النبي والإمام كثيرا ما لا تتوقف على أي جهد استنباطي لأنه يعرف الحكم الواقعي من المشابه مباشرة، بينما في عصر الفقهاء الآخرين العلم والمعرفة بالحكم الشرعي غير متفنات إلا من خلال رواية الحديث والنظر في الحلال والحرام حتى يعرف الأحكام والاجتهاد، بعد أن آمنا أن المقلد يبقى جاهل حتى في أثناء تقليده هو جاهل، ولذلك بعد مقلد ما يصير عالم لمجرد أنه قلد مجتهدا. يعني الآن العامي اللي عنده رسالة عملية وحفظها غيبا عن ظهر قلب صار عالم؟ ما صار عالما، يبقى جاهلا، هذا علم غيره صار في ذهنه مو علمه. ها؟ ها؟ يصدق عليها أنه عارف بالحكم الشرعي الذي بيّنه فقيهه. اي بس مو اي علم هو المطلوب، المطلوب هنا العلم الذي وصل عن نظر في الحلال والحرام بناء على ظاهر المقبولة. ها؟ وحينئذ العلم الناشئ من النظر في الحلال والحرام غير موجود. هو ليش بعد مقلد صار عالم؟ عالم بعلم غيره لا بعلم نفسه. بعبارة اخرى مجرى الاستصحاب ان الاستصحاب يجري هنا او لا يجري هذا علم غيره مو علمه. هو ليس لديه إلا صورة منطبعة عن علم غيره مو عن علمه هو. هو عارف بوظيفته الفعلية نعم مو أكثر من هذا.
يصدق على أنه عارف
هذا لا يسمى عرف أحكامنا عن نظر واجتهاد. أي قطعا. فإذا دلت الأدلة هنا نقول على كل حال حتى لو قلنا بولاية المعصوم عليه السلام على نصب غير المجتهد إنما هو نصب للعارف بالحكم الشرعي في الواقع، قطعا الجاهل لا يجوز نصبه لأنه يحكم بالباطل بالجهل. فالعارف الحكم الشرعي هو المنصوب، جيد؟ نقول العرفان بالحكم الشرعي في عصر الغيبة غير متثنى بنفس الدرجة الموجودة في عصر الحكومة إلا من الجاهل المقلد، وهذه المعرفة أول الكلام أنها تكفي في القضاء، هي محل البحث. عموما صار غير المجتهد في عصر الحضور له قسمان، جاهل وعارف بالحكم الشرعي الواقع، بينما غير المجتهد في عصر الغيبة ليس إلا قسما واحدا وهو الجاهل بالحكم الشرعي الواقع. حتى المقلد هو من شخصه جاهل بالحكم الشرعي الواقعي، ومن هنا فالموضوع مختلف. فإذا كان الموضوع مختلف، حتى لو قلنا بأن المعصوم له ولاية على نصب غير المجتهد، فغير المجتهد العارف بالحكم الشرعي الواقعي، وهو غير موجود أساسا في عصر الغيبة، فتعدد الموضوع وهو دائما هكذا، إلا أن يعود كلامكم إلى جواز نصب المقلد حينئذ، وقطعا لا نظير له في عصر الحضور، فإنه في عصر الحضور لا يوجد مقلد بهذا المعنى المطلق في عصر الغيب. ها؟ تفضل. فحينئذ عموم أدلة ولاية الفقيه تثبت تمام ما للمعصوم على اتحاد الظروف والقيود وظروف القيود المختلفة بين ذاك وبين ذاك. يعني بعبارة أخرى عفوا، لا تتجاوزوا بأدلة الولاية على الحكم الشرعي. أدلة الولاية لا مفات لها بالأحكام الشرعية الأولية. تعالوا ابحثوا في الأحكام الشرعية الأولية أن الفقاهة شرط أو ليست بشرط. إذا ثبت لديكم أنها شرط فأدلة الولاية تثبت جواز نصب الفقيه، إن لم نقل بأن كل فقيه قاض بالفعل، ولو في ظل دولة إسلامية يمكن أن يقال بهذا لأنه ليس كل فقيه قاض بالفعل، بخلاف عصر المعارضة. أدلة الولاية لا تصبح دليلا لإثبات موضوعها. رجعنا لذيك النقطة. فتعال ابحث أول مرة أن الفقاهة بشرط أو ليست بشرط. إن ثبت أنها ليست بشرط، أما إن ثبت أنها شرط أو شككنا، يكفي الشك، يكفي أن يشك الولي الفقيه في مو في كونه صلاحيه، صلاحيات قطعا، يكفي أن يشك الولي الفقيه في بحثه في الشبهة الحكمية مو في أدلة الولاية أن الفقاهة شخص القاضي أو ليست شخص القاضي. وقلنا بأنه ليس حكما شرعيا تكليفيا هنا حتى تشغل براءة، بل هو حكم وضعي يقوده أحكام القضاء. ها؟ فحينئذ من المقطوع به أنه إذا شك هو ما لشر، أنا ما أريد أن أحكم عليه، هو الولي الفقيه يستنبط أحكام شرعية هو في كتاب القضاء، ينظر ما هو رأيه، فإن كان رأيه أن الفقاهة شرط فلا يجوز له نصب غيره، إذا كان رأيه أن الفقاهة ليست بشرط فيجوز له، إن شك شك في النفوذ فشك في ولايته حينئذ على النصب. ليش؟ لأن شبهة مستطيع حينئذ لدليل الولاية الموضع، فلا يمكنه نصب غير المجتهد إلا إذا جزم أن الاجتهاد ليس بشرط. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خدم الوقت.